الإذاعة بطريق الإعلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم ماذا نقول؟ فضيلة الشيخ أحمد السيسي. والآن مع الشيخ.
أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله، لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمه بإرساله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح المرحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضائه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فصلى الله وملائكته وعباده الصالحون عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه، ثم أما بعد، فإن قضاء الله تعالى إنما يكون لحكمة يعلمها الله عز وجل، حكمة بليغة تكون دائما لنفع لا يعلمه العباد، وإذا سألت نفسك ماذا لو ثم وضعت بعد هذه العبارة أي سؤال لحدث من أحداث حياتك أو حدث من الأحداث التي حددت حركة التاريخ لوجدت أن هذا الحادث في حد ذاته كان سببا لمصلحة ومنفعة، خفي ذكرها عن العباد ثم اكتشفوا بعد ذلك أن الأمر كان في صالحهم، كان لحكمة يعلمها الله جل وعلا، فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخرجه المشركون من مكة ماذا لو لم يخرجه الكفار منها؟ في أحسن الأحوال كان المسلمون سيعيشون في دويلة كافرة تحكمها قوانين كافرة تتحكم فيها طواغيت قريش، هل كانوا سيسمحون لهم بإقامة دولة أو تأسيس ملة أو خروج جيوش تعلن الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا؟ كلا،
لذلك لما أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه قصد إلى المدينة فأسس فيها أساس الدولة الإسلامية الأولى، ثم عاد بعد سنوات قلائل فاتحا إياها يضرب الأصنام التي نصبوها حول بيت الله وهو يتلو قول الحق جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الذي يتأمل حادث الهجرة في حد ذاته من بدايته دون أن يعرف نهاية الأحداث كان سيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن توأد دعوته في مهدها. رجل لا يملك الأمان لنفسه يخرج وصاحبه تطلبه عيون قريش في السهل والجبل يبحثون عنه لقتله وإبادة الدعوة في شخصه، لكنه لحكمة يعلمها الله عز وجل نجا من ذلك، ثم انتشر الإسلام، ثم فتح المهاجر الدار التي أخرجه أهلها منها عنوة. هذه قصة الهجرة. ماذا لو لم تحدث الهجرة؟ ما كان انتشار الإسلام، ولا فتحت الفتوح، ولا مؤثرت الأمطار، ولا قامت سوق الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وهذا آدم عليه السلام أمره ربه جل وعلا ألا يأكل من الشجرة هو وزوجه. وفي الجنة أشجار كثيرة جدا تغنيهما عن هذه الشجرة بعينها، لكن لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى كان لابد أن يأكل آدم من هذه الشجرة حتى يخرج من الجنة فيؤسس هذه الحياة في الدنيا. لو لم يأكل آدم من الشجرة ما خرج من الجنة، وما نزل إلى هذه الدار، وما كنا نحن أنا وأنت في هذا المكان. لأن أبا هذه الذرية كان سيظل في دار الكرامة التي أودعه ربه تبارك وتعالى إياها، لكنه خرج لحكمة يعلمها الله حتى يقسم الله عز وجل الناس في الحياة إلى مؤمنين وكفار وأتقياء وفجار، ويقوم حزب الله وحزب الشيطان، وتدور رحى الحرب بين الحزبين إلى أن يرث الله تعالى الدنيا بما فيها. هذه حكمة الله عز وجل، حكمته لا تعلمها أنت، ولكن نتعلمها بعد ذلك من نتائجها التي تؤول إليها. عندما كره بعض الصحابة صلح الحديبية وظنوا أنهم أعطوا الدنية في دينهم وأنكروا أن يوقع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا بهذه الشروط المجحفة، فامأنهم عليه الصلاة والسلام، ثم ظهر لهم بعد ذلك أن هذا الصلح كان في حد ذاته فتحا من الله تعالى، كان في حد ذاته انتصارا لدين الإسلام، كان في حد ذاته تمهيدا لسقوط هذه الدويلة المشركة التي أقامتها قريش في ربوع مكة. هذه الحكمة الجليلة العظيمة يأتي من ورائها نفع عظيم وخير كثير. والسبب في عدم يأس المؤمنين عبر التاريخ هو شعورهم أن الأفعال التي تحدث في الحياة إنما تحدث وفق قانون يديره الله عز وجل، لا تحدث هكذا خطا عشوائيا، بل تحدث بتدبير وتقدير من عليم حكيم خبير جل جلاله. هذه الأحداث التي تدور في حياتك الشخصية أو في مجتمعك أو في بيتك أو في بلدك أو على مستوى أمتك، إنما هي أحداث مكتوبة ومكتورة بحكمة عند الله تعالى. فأمل حال نوح عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما بين أظهر أجلاف عميت قلوبهم وصدوا عن سبيل الله وولوا على أدبارهم نفورا 10 قرون يدعو إلى الله ولا ييأس. لماذا لم ييأس نوح عليه السلام؟ لأنه يعلم أن في الثبات حكمة من الله، فيه فائدة سيعلمها في يوم من الأيام بعد 750 سنة. حكى القرآن أنه ما آمن معه إلا قليل، كل المؤمنين الذين آمنوا في 10 قرون ركبوا في سفينة حوتهم مع الأنواع الحية الأخرى. هؤلاء المؤمنون القلائل كانوا النواة لبداية حياة ثانية على ظهر الأرض بعد الحياة الأولى التي بدأها آدم عليه السلام 950 سنة، هي عمر دعوته المباركة يدعوهم إلى الله. وتأمل، كان ابنه مع الكافرين، درس بليغ من الله عز وجل إلى الناس كافة. ابن النبي الرسول الذي جاء يهدي القوم تمرد وانحاز إلى الكافرين وأبوه يدعوه إلى الله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تأمل حاله وأنت تقرأ القرآن كأنك تنظر إليه. تصنع السفينة، سفينة تصنع في الصحراء بأمر الله تعالى. لم يتمرد نوح، لم يقل لماذا أبني سفينة، ما جدواها، ما فائدتها، والأرض قطر لا ماء فيها، فهل تسير السفينة على اليبس؟ بالقطع لا تجري السفينة على اليبس، لكنها صنعت بحكمة الله للوقت المعلوم عند الله. عندما تفور الدنيا بالماء ترتفع السفينة لتحمل السلة المؤمنة لترسو بهم إلى بر الأمان جزاء إيمانهم. وقد كان بعد سنين طوال، الشاهد أنه لم ييأس أبدا، بل علم أن حكمة الله عز وجل اقتضت هذا الأمر، وقضاء الله خير كله. لذلك ذأب وجد واجتهد في هذا الأمر. ماذا لو لم يخرج موسى عليه الصلاة والسلام من قصر فرعون ولم يهاجر من مصر؟ كان سيظل بين بني إسرائيل المستضعفين في الأرض واحدا من الذين يعيشون في مصر حياة الهون والدون والخطر. كان سيعيش بينهم حياة العبيد، لكن لحكمة الله عز وجل خرج موسى بعد القصة التي ذكرها لنا القرآن الكريم ليقصد ديار مدين، ثم يعود بعد ذلك نبيا رسولا. خرج شابا عاديا، فتى من فتيان بني إسرائيل، ثم عاد إليهم نبيا رسولا يحمل وحي الله تعالى في قلبه، وآيات الله ومعجزاته تظهر على يديه، وكان ما قصه القرآن من دروس ووقائع جرت بين موسى وبني إسرائيل والفراعنة. انتهت بانتصار المؤمنين على الفراعنة، بل انتهت نهاية ما كان احد يتخيلها، انتهت بهلاك الطاغية الذي سام الناس سوء العذاب. هل كان يظن احد من اهل مصر ان فرعون الذي يعني عندهم الاله سيموت غرقا بين احقر جنوده ويصارع الغرق ويرجو الا يهلك ويرفع يده طالبا النجاه، فلما ادركه الغرق قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان في هذه اللحظه عندما عاينت الغرق وايقنت بالهلاك وتاكدت من كذبك وحيلك ومكرك، عندما ايقنت بسوء المنقلب وسوء العاقبه تطلب النجاه وتدعي الاسلام. الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم سنجيب طلبك، سننجيك، ولكن التحية سننجي جثتك ميتة لتكون عبرة للمعتبرين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قضاء الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل كله خير. لقد تاهوا في الصحراء 40 عاما وكان معهم نبي الرسول، حتى لقد مات موسى عليه الصلاة والسلام في فترة التيه، فهل كان التيه سوءا لبني إسرائيل؟ هؤلاء الذين آمنوا بالله واتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام وذاقوا الأمرين على أيدي الفراعنة، ثم خرجوا يطلبون الراحة، خرجوا يطلبون الاستقرار، خرجوا يطلبون الطمأنينة والانتصار والغنى، فهم حزب الله الذين أهلك الله فرعون أمام أعينهم ونجاهم مع موسى. إذا بهم يتيهون في دروب الصحراء 40 عاما حتى نشأ جيل غير الجيل، ولدت أمة بأكملها من بني إسرائيل، وزال الجيل العجوز الهرم الذي لا يصلح لحمل أمانة ولا لنشر رسالة، ذهب الجيل الذليل الذي عاش يخدم الفراعنة ويخشاهم كما يخشى الله. هؤلاء ذهبوا في دروب الصحراء، ماتوا وخرج أبناؤهم من بعدهم ليتربوا تربية إسلامية صادقة حقيقية على يدي موسى عليه الصلاة والسلام. نعم لا بد أن يتيه هؤلاء ولا بد أن يضل هذا الجيل، لأنه جيل ذليل عاش حياة العبودية واستمرأ حياة الذل، فلا يصلح لنشر الحرية ولا لحمل راية الإسلام. كان لابد أن يحدث ذلك، وكان الأمر في مصلحة بني إسرائيل وفي مصلحة المؤمنين الذين تولوا فتح بيت المقدس. حكمة الله تعالى تدعو الإنسان إلى أن يتقبل كل ما يحدث في الحياة بعد أن يبذل جهده ويستوعب طاقاته ويستنفذ حيله، ولا يقعد قعود السكالى، بل يكد ويعمل ثم يترك التقدير لله جل وعلا يدير هذه الأحداث. تدابير القدر دائما تكون في مصلحتك أنت، لكنك لا تعلم فائدة هذه التدابير. لذلك يتأسف المنافقون وييأس اليائسون، واليأس أول بوادر الهزيمة. لذلك قال الله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأبيه. لازال يذكر يوسف، يوسف الذي غاب عنه طفلا ورحل إلى أرض تحدها قفار وفيافي تظل فيها الإبل، ما زال يذكره وما زال يأمل أن يعود إليه. ثم انضم إليه أخوه فيؤكد عليهم أن يبحثوا عنهما. قلبه المؤمن يعلم أن الله لا بد أن يردهما عليه. لقد شاهد جمال يوسف فلما فقده بكى حتى عميت عيناه، وظل يتحين اليوم ويتوق إلى الوقت الذي يعود إليه يوسف عليه السلام فيه. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. دعني أطرح عليك هذا السؤال: عندما تقرأ قصة يوسف في بدايتها، إذا كنت لا تعرف نهاية السورة، هل كنت تتوقع أن هذا الغلام المحسود الذي ألقاه إخوته في الجب سيصير يوما من الأيام أميرا على البلاد التي حمل إليها، عبدا يباع، عبدا رقيقا؟ بالقطع لا، لا يتوقع أحد من الناس أبدا أن يحدث ذلك. لكنها الحكمة الإلهية قضت أن يحمل الغلام إلى أرض غير أرضه، ينشأ بين قوم غير قومه، ثم يتعرض للفتنة فيصبر ويكون امتحانا قاسيا مريرا يكون جزاء الصبر والابتعاد عن الشهوات والفرار منها والاستمساك بحبل الله تعالى، تكون مكافأته أن يلقى في السجن بضع سنين مع المجرمين وشذاذ الآفاق، ثم يخرج من السجن واليا أميرا. تأمل إليه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله في هذه الظروف وفي هذا المكان البئيس، يدعو إلى الله عز وجل: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل هذه القصة وكيف لم يمنعه السجن من الدعوة إلى الله في هذه الظروف الحرجة وفي هذه الفترة الحالكة من حياته عليه السلام. يدعو إلى الله في السجن، ثم بعد ذلك تدور عجلة الأيام ويخرج صاحبه وينطلق لخدمة الملك، فيرى الملك الرؤيا ويعجز الكهنة عن تأويلها، وهنا ينطلق صوت الرفيق: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. واستمع أناس يعيشون في النعيم إلى السجين الذي ألقوه بأيديهم في غياهب الظلمات. يوسف لم يقول: أيها السجين، أو أيها السارق، أو الخائن، أو القادم، بل قالوا له: يوسف أيها الصديق. تأمل في هذه الكلمة الجميلة: يوسف أيها الصديق. الملك والحاشية يعلمون أن هذا السجين خير منهم وأنه صديق، أقروا واعترفوا بذلك في هذه العبارة، أعظم تشريف وأكبر تكريم لهذا الداعي إلى الله. رغم أنهم سجنوه وحاولوا إذلاله إلا أنهم يعترفون رغم أنوفهم أنه صديق. أيها الصديق أفتنا. ثم يقصون عليه الرؤيا. هؤلاء المشركون الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وتآمروا لقتله كانوا يودعون عنده ودائعهم. هذه مفارقة عجيبة. الأمانات التي لا يأتمنون عليها أحدا كانوا يضعونها عند النبي صلى الله عليه عن طيب خاطر. أموالهم ومتاعهم حتى إذا أراد الخروج من بين ظهرانيهم ترك عليا ليرد الأمانات إلى أهلها يريدون قتله. وفي ذات الوقت تعترف قلوبهم أنه خير منهم جميعا وأنه الأمين الذي لا يأتمنون أحدا من الناس على الودائع غيره. هذه تدابير القدر. هذه قصة القضاء في الحياة. هذه حكمة الله جل جلاله في دوران عجلة الزمان. كل ما يحدث وراءه حكمة وأمر يريده الله عز وجل. ولكن إذا استفرغت وسعك فلم تقعد أو تتكاسل ثم تزعم بعد ذلك أن تدابير القدر خير لك. تدابير القدر خير لك إذا عملت خيرا. خير لك إذا اجتهدت. إذا لم تتكاسل. إذا استفرغت وسعك ثم حدث بعد ذلك ما تكره فاعلم أنه سيأتيك من ورائه خير يعلمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هذه قصة القضاء في حياتنا وفيما يحدث من وقائع يومية في حياة البشر لقضاء يريده الله عز وجل. قد يأتي الأمر مكروها للنفوس مستبشعا في القلوب لكن عاقبته عند الله نجاح وفلاح. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه الرباني الأواب وارث علوم السلف مجدد القرون الأخيرة. هذا الرجل العظيم ذهب الظالمون به إلى السجن بعد أن ضاقوا به ذرعا وأعيتهم الحيل في أمره. دفعوا به إلى السجن فاستبشر وهش لهذا الأمر وقال للذين جاءوا يسوقونه إلى السجن هذا فيه خير كثير. أنا كنت أنتظر ذلك منذ زمان. ثم مضى معهم رحمه الله حتى إذا دخل السجن قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ففتح الله عز وجل عليه أبواب المعارف الإلهية. فتح الله جل جلاله عليه أبواب المعرفة والحفظ والفهم والتأويل. فظل يكتب تفسير القرآن حتى قال لقد فتح علي في هذا السجن من تأويل القرآن ما لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصرفت وقتي كله في تفسير القرآن. وكان الناس يبعثون إليه بالفتاوى فيجيب عليهم من سجنه. ثم انطلق إلى المسجونين فدعاهم إلى الله فتحول السجن إلى مدرسة تربوية كان يؤذن للصلوات ثم يأمهم ثم يجلس يعلمهم ويفقههم في دينهم. فتابوا جميعا على بكرة أبيهم على يديه رضي الله عنه، حتى كان بعض المسجونين يرفض الخروج من السجن ليجاور شيخ الإسلام في سجنه. هل كان السجن في حقه شرا؟ لا، بل كان خيرا كثيرا. فقد أثبت السجن للناس كافة أن هذا الرجل مجدد القرون، واستحق عن جدارة لقب شيخ الإسلام. فإذا أطلق هذا اللقب انصرف مباشرة إلى ابن تيمية رضي الله عنه. لم يكن قضاء الله عز وجل عليه بالسجن شرا له، بل كان خيرا له. فلما أمات في سجنه خرجت بلاد الشام على بكرة أبيها تودعه إلى مثواه. خرجت بلاد الشام حتى حفروا الذين خرجوا خلف جنازته بستمائة ألف غير الذين قدموا من البلدان بعد ذلك، فصلوا على قبره. فقد أسلم من اليهود والنصارى يوم جنازة ابن تيمية عدد كبير جدا، حسب رواية المؤرخين. لما رأوا هيبة الجنازة وجلال المشهد، مشهد موت رجل من أولياء الله، صبر على البلاء ولم ييأس من روح الله، وعاش حياته نزلها مرحلة مرحلة. وهذا الذي لقب بسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رضي الله عنه. هذا الرجل لم يكن من أهل العلم في بداية عمره، وكان يأوي إلى المسجد ليبيت فيه، فأصابته ذات ليلة جنابة في يوم برد شديد، فنزل فاغتسل في بركة المسجد ثم عاد فنام، فعاودته الجنابة فقام فانغمس في البركة تارة أخرى، فمرض مرضا شديدا. فقال له بعض خدام المسجد: يا جاهل، لو كنت متفقها فعلمت أن التيمم يجزئك في البرد. فشد رحاله وطلب العلم 20 سنة حتى برز على جميع معاصريه، واستحق لقب سلطان العلماء. فلا ينصرف هذا اللقب إلا إلى عز الدين بن عبد السلام رحمه الله. ترى لو لم تصبه الجنابة في هذه الليلة، هل كان سيصبح عالما كبيرا أو شيخا للقضاء ومفتيا؟